السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم
الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ ناصر حسين هادي اليماني من الوازعية لواء فعز. أخونا يسأل ويقول: حدثونا لو تكرمتم عن رمي الجمرات كيف يكون، وحبذا لو فقهتم الناس بالسر من وراء ذلكم التعبد إذا أمكن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة شرع للمسلمين رمي الجمار في الحج تأسيا بنبيهم عليه الصلاة والسلام، لأنه لما حجة الوداع رمى الجمار يوم العيد بسبع حصيات، ورمى جمرة العقبة فقط، الجمرة التي تلي مكة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم رمى الجمار في الأيام الأخيرة 11 و12 و13، رماها بعد الزوال، كل واحدة رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. ويقول عليه الصلاة والسلام عند أداء العساك: خذوا عني مناسككم، يعني يمر الأمة أن يتعلموا منه وأن يعملوا بما يشاهدون من عمل عليه الصلاة والسلام وما يسمعون من قوله. هذا هو الدليل على رمي الجمار، وهي تشتمل على 70 حصاة لمن استكمل الرمي في الأيام الأربعة، في يوم العيد 7 حصيات بعد ارتفاع الشمس إلى غروب الشمس، كلهم محل رمي يكبر مع كل حصاة للرمية الكبرى التي تلي مكة وهي جمرة العقبة، وإن رمها في الليل بعد نصف الليل أجزأ ذلك، ولا سيما للضعفاء والعجزة. أما الأقوياء فالسنة لهم أن يكون رميهم مثل ما رماها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ارتفاع الشمس ضحى، وإن رماها بعد الظهر أو بعد العصر فلا حرج. ويجوز على الصحيح أن يرميها بعد الغروب أيضا تلك الليلة لمن لم يرمي في النهار إلى آخر الليل. وأما الأيام الأخرى الثلاثة وهي أيام التشريق فإنها تكون بعد الزوال كما رماها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز رميها قبل الزوال لأن لا خلاف الشرع المطهر. ويرميها المسلمون بعد الزوال إلى غروب الشمس، ومن لم يتيسر له ذلك، من عجز عن ذلك أو شغل عن ذلك، جاز رميه لها بعد الغروب تلك الليلة لليوم الذي غربت الشمس في أصح قولي العلماء، لأنها حالة حاجة وضرورة، ولا سيما عند كثرة الحجيج فإن الوقت لا يسع لهم ما بين الزوال إلى غروب الشمس. ولهذا جاز على الصحيح أن ترمى بعد غروب الشمس لمن لم يتيسر له الرمي بعد الزوال في ذلك اليوم، يعني اليوم الذي غابت شمسه يوم فيه بعد غروب. قد ذكر جمع من العلم أن الحكمة في ذلك إهانة الشيطان وإذلاله وإرغامه وإظهاره ومخالفته، لأنه عرض لإبراهيم عليه الصلاة والسلام حين أراه الله ذهب بنت إسماعيل، ولكن من المقرر عند أئمة العلم أن الحكمة لا بد أن تثبت بدليل واضح من كتاب أو سنة، فإن ثبتت فذلك نور على نور وخير إلى خير، وإلا فالمؤمن يتقبل شرع الله ويعمل به وإن لم يجد الحكمة والعلة في ذلك، مع إيمانه بأن الله سبحانه حكيم عليم، كما قال عز وجل إن ربك حكيم عليم، وقال سبحانه إن الله كان عليما حكيما، هو عليم بما يشرعه لعباده، عليم بما يقدره لهم، عليم بكل حادثة في المستقبل، كما أنه عليم بكل ما يقع بكل ما وقع في الماضي، وله الحكمة البالغة في كل شيء سبحانه وتعالى، فإنه له كمال العلم وكمال الحكمة والقدرة، فلا يفعل شيئا عبثا أبدا، فلا يشرع شيئا عبثا ولا يفعل شيئا عبثا سبحانه وتعالى، بل كل ذلك لحكمة بالغة وعلة عظيمة وغاية محمودة وإن لم يعلمها البشر. هذا هو الواجب على كل مؤمن أن يعتقد ذلك، فإن الله سبحانه هو الحكيم العليم فيما يقضيه ويقدره وفيما يشرعه لعباده سبحانه وتعالى، ومن ذلك مساك الرمي ومن الجمار. نعم،
جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني يقول: توجد عقيدة في بعض الناس إذا توفي منهم أحد الأسرة يذبحون ذبيحة بعد شهر، ويقصدون بذلك قطع الشهر، وعقيدتهم الثانية لا يأكل من الذبيحة من أسرة المتوفى أحد، ونرجو التوجيه حول هذه المعتقدات.
هذه بدعة لا وجه لها ولا أساس لها، الواجب تركها، لأن الرسول عليه السلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو مردود. وكان يخطب صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ويقول في خطبة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. هو يذبح عن الميت كل شهر أو كل شهرين أو كل سنة أو كل 40 يوما، هذا لا أساس له، إنما يشرع الضحية، إن ضحى في أيام عيد النحر عن نفسه وعن أهل بيته وعن أمواته فلا بأس. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي يوم العيد بشاتين بكبشين أملحين، يذبحهما أحدهما يذبحه عن محمد وآل محمد، والثاني يذبحه عن من وحد الله من أمته، هذه يقال لها الضحية وهي سنة، كان النبي يفعلها صلى الله عليه وسلم ويستمر في ذلك كل سنة، فالسنة للأمة أن تذبح ذلك، ضحي يضحي الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته في روحة واحدة، وإذا ضحى بأكثر فلا بأس، وإن ضحى عن نفسه واحدة وعن أمه واحدة وعن أبيه واحدة فلا بأس، صدقة. أما أن يدعى شيء من أجل الميت يفعل بالشهر أو بالأسبوع أو بالسنة، يأكله فلان وفلان أو لا يأكله فلان ولا فلان، كل هذا لا أصل له، من ابتداع أو من أمر الجاهلية. نعم،
جزاكم الله خيرا. سؤاله الأخير في هذه الحلقة يقول: سماحة الشيخ، رجل أدى فريضة الحج ويقول إنه احتلم وهو محرم في منى في أول ليلة نام فيها والتي صبيحتها يوم عرفة، وبقي على إحرامه ووقف يوم عرفة ولم يغتسل نظرا للبس الإحرام وضيق الوقت، ما هو الحكم في ذلك؟ وهل حجه صحيح أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
حجه صحيح، وقد أخطأ في عدم الغسل، والمحتلم لا شيء عليه لأن ليس باختياره، ولكنه أخطأ في تخيير الغسل، والواجب عليه البدار بالغسل حتى يصلي الفجر وبقية الصلوات الطهارة الشرعية، فقد أخطأ في هذا وهذه غلطة عظيمة، فعليه التوبة إلى الله وعليه أن يقضي تلك الصلوات. نعم،
جزاكم الله خيرا. أخت لنا من العراق محافظة البصرة تقول: المؤمنة ميم عين دال. أختنا رسالتها مطولة بعض الشيء، ملخصها السؤال عن الرياضة بالنسبة للفتاة.
الرياضة تختلف كلمة مجملة. الرياضة بين البنات في أشياء لا تخالف الشرع مطهر، يمشي كثير في محل خاص بهن، لا يخالفهن به الرجال ولا يطلع عليه الرجال، أو بشباهة عندهن في بيتهن أو في مدرستهن خاصة لا يراها الرجال ولا يتصل بها الرجال لا يضر ذلك. أما رياضة يحصل بها الاختلاط بين الرجال والنساء أو يراها الرجال أو تسبب شرا على المسلمين فلا تجوز، لا بد من التفصيل. الرياضة التي تحصل النساء ولا يكون فيها محلول شرعا وليس فيها اختلاط بالرجال بل في محل مستور ومحل بعيد عن الخلطة فلا بأس بها، سواء كانت في المشي أو في السباحة ونحوها.
احدى الاخوات المستمعات تقول
وهكذا بمسابقه بينهن.
اختنا من الرياض السائله ام محمد بعثت برساله تقول اننا من سكان مدينه الرياض وقد اعتدنا في كل عام الذهاب في رمضان للعمره، وقد حدث لنا اننا في 3 سنوات كنا اذا ذهبنا للعمره الى مكه نصل الى جده ولا نذهب إلى مكة بل ننام في جدة، وفي اليوم الثاني نذهب مكة أي نعتمر من جدة، فما حكم عمرتنا في السنوات الثلاث لأننا لم نذهب كما قلت إلى مكة بل ذهبنا إلى جدة؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. وإذا كان على أيوة تقول إننا من سكان مدينة الرياض وقد اعتدنا في كل عام الذهاب في رمضان للعمرة، وقد حدث لنا أننا في 3 سنوات كنا إذا ذهبنا للعمرة إلى مكة نصل إلى جدة ولا نذهب رأسا إلى مكة بل ننام في جدة، وفي اليوم الثاني نذهب مكة أي نعتمر من جدة، فما حكم عمرتنا في تلك السنوات الثلاث لأننا لم نذهب إلى مكة بل نبات في جدة ونعتمر منها؟ والسؤال الثاني إذا كان علينا شيء وجهونا جزاكم الله خيرا.
إذا كان إحرامكن بالعمرة من جدة وأنتم جئتم من الرياض وأنتن جئتن من الرياض للعمرة فعليكن دم، كل واحدة عليها دم في جميع العمر الثلاث في بحر مكة من الفقراء والمسافرين، لأن يعني الواجب عليكن الإحرام من الميقات، ميقات الطائف وادي قرن، وليس لكن أن تجاوزن ذلك إلى جدة من غير إحرام، يجب الإحرام من الميقات. وإذا قصدتن جدة وبتن فيها فلا بأس، وأنتن محرمات إذا بتن في جدة ثم ذهبتن إلى مكة فلا بأس. أما تجاوز الميقات والاعتمار من جدة الحرام من جدة هذا لا يجوز، والذي فعل ذلك عليه الفدية، عليه الفدية حتى تذبح في مكة للفقراء جبرا للعمرة، لأن عمرته صارت ناقصة لإحرامه من جدة صارت ناقصة. لكن لو عود لو رجع الى الميقات واحرم من الميقات ولم يحرم من جده اجزاه ذلك، لما تهدر وتذكر رجع قبل ان يحرم الميقات واحرم منه فلا باس. لكن الواجب عليه اولا اذا مر الميقات يحرم من الميقات، لانه جاء العمره فليس له تجاوزه الا باحرام، هذا هو الواجب. ولو اقام في جده ولو بات فيها وهو محرم لا يضره ذلك. أما يتجاوزها يتجاوز الميقات بغير إحرام ثم يحرم من جدة هذا هو لله يجوز، لكن من فعل ذلك فعليه فدية ويذهب إليها تذهب مكة للفقراء جبرا للعمرة.
جزاكم الله خيرا. هل من الممكن سماحة الشيخ السؤال عن أولئك الذين يجوز لهم الإحرام من جدة ليعرف من هو ضدهم؟
يجوز لأهلها أن يحرموا منها الساكنين فيها والمقيمين في هذا العمل، إذا أرادوا العمرة يحرموا من جدة لا بأس، كما يحرم الذي في بحره من بحره والذي في أم السلم من أم السلم والذي في الزيمة من الزيمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ورقة نواقيد قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، حتى قال حتى أهل مكة في مكة، وفي اللفظ الآخر قال ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ من حيث أنشأ الإحرام. فهؤلاء في جدة مستوطنين أو فيها وهم غير مستوطنين بل المقيمون للعمل إذا أرادوا الحج والعمرة أحرموا من مكانهم. وهكذا لو أن إنسان جاء من الرياض أو من جدة أو من غيرهما من أو من المدينة أو من غيرهما لجدة لا لقصد العمرة ولا لقصد الحج، بل جاء من الرياض أو من المدينة أو من الشام أو من مصر أو غير ذلك إلى جدة لقصد بحاجة خاصة للعمل أو لزيارة قريب أو لعمل تجاري أو ما أشبه ذلك، ثم بداله يحل، بداله يحج، بداله يعتمر حين وصل إلى جدة، فهذا يحل من جدة كالمقيم، لأنه حين مر المواقيت لم ينوي العمرة ولا الحج، وإنما أنشأ ذلك من نفس جدة، هذا الذي أنشأ العمرة أنشأ الحج أو العمرة من جدة يحرم من جدة كالمقيم نبيه. نعم
جزاكم الله خيرا. إذن والحالة هذه جدة ليست بميقات محسن،
ليست بميقات للناس، لكنها ميقات لأهلها والمقيمين فيها. نعم
بارك الله فيكم. من السودان رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين، يقول صاد ميم طاء، أخونا يسأل ويقول: يقال إن هناك أعمالا تفسح في العمر مثل الصدقة الخفية وصلة الرحم، ما صحة هذا القول؟
نعم، جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن البر من أسباب فسح في الأجل، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزل في العمر إلا البر، إلا بر الوالدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أجله فليصل رحمه. فبر الوالدين وصلة الرحم من أسباب البركة في العمر ومن أسباب الفسح في الأجل. وليس معنى هذا أن قدر المحتوم يتغير، لا، ما قدره الله سابقا هو على ما قدره لا يتغير، لكنه سبحانه يعلق أشياء بأشياء، فهذا يبر والديه ففسح الله له الأجل بسبب والديه بدليل والديه، وقد سبق هذا في القدر السابق أنه يبر والديه وأن يقع له كذا وكذا وأن يؤخر إلى كذا وكذا، وهذا يصل أرحامه فيؤجل ويؤخر أجله، وهذا يصدق كثيرا ونحو ذلك. فالحاصل أن هذا يتعلق بالأقدار المعلقة على أسبابها، فالأقدار المعلقة على أسبابها متى وجدت أسبابها تحقق ما علق بها، وهذا كله من قدر الله سبحانه وتعالى، كله قدر، لكن القدر قدران: قدر محتوم لا حيلة فيه كالموت والهرم ونحو ذلك، وقدر معلق على أسباب، فالمعلق على أسباب يوجد بأسباب التي علق بها، فيوجد تكسر في الأجل بسبب البر والصلة، لأن يعني علق على ذلك إلى الأجل الذي قدره الله سبحانه وتعالى وسبق في علمه عز وجل، وهكذا ما سوى ذلك، كالذي علق قدره بأنه علق أجله بأنه يقتل بأنه يموت بكذا وكذا. نعم
بارك الله فيكم. من الجمهورية الجزائرية رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخوين حماد أو حماد وخديجة، يسألون في السؤال الأول ويقولون: عندي سلسلة، ولعل السائلة هي البنت، عندي سلسلة من ذهب ومكتوب عليها اسم الله، هل يجوز لي أن أستعملها أم أن ذلك حرام؟
هذه السلسلة من الذهب التي فيها اسم الله وفيها آية من القرآن ينبغي تركها، لأنها قد يدخل بها الخلاء، تركها أولى، قد توضع في محل يمتحن، فالأولى بك أن تغيري هذه السلسلة بأن يزال منها ما فيها من أسماء الله حتى لا تمتحن، لأن أسماء الله عظيمة، والسلسلة قد توضع في بعض المتاع، قد تلقى في الغرفة، قد تلقى في الصندوق، فلا يبالى بها، قد تلمس بشيء لا يناسب، فالحاصل أن تركها أولى وأحوط تعظيما لأسماء الله عز وجل، فتحك أو تسلك شبكا جديدا ليس فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأولى والأحوط، احتياطا لأسماء الله وحماية الله من الامتحان، وهكذا احتياط يكتب فيها أسماء الله أو آيات لا يجوز لبسها، لأنها وسيلة إلى أن تمتهن أو يصيبها النجاسة من حيض أو غيره، أو تلقى فيطرأ عليها الناس أو يجلس عليها الناس، فلهذا حرم لبسها وحرم جعلها وسائد أو بسط، لأن هذا يفضي إلى امتهانها بالقعود عليها والجلوس والوقع عليها ونحو ذلك. نعم.
عندي جدتي تعيش مع خالي وعائلته ويكرهونها، وخالي لا يشتري لها لباس ولا يتركها عندي جدتي تعيش مع خالي وعائلته ويكرهونها، وخالي لا يشتري لها لباس ولا يتركها تذهب إلى بناتها إلا مرة في كل 5 أشهر، وكل بناتها وأزواجهن يتمنون لها أن تحج إلى بيت الله الحرام وهو لا يبالي، هل يجوز له كل هذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الواجب على أخيها وخالك ألا يمنعها من بناتها وألا يمنعها من الحج، هذا لا يجوز له، يجب عليه يساعد في الخير ويعين على الخير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة، وقال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا كانت بناتها وأزواج بناتها لا شر فيهم ولا أخشى عليها منهم فلا يجوز لهم منعها، أما إن كان منعها لأمر شرعي لأن بناتها لا خير فيهن يضرونها، وهكذا أزواجهن يضرونها في ضلالهم أو فجورهم وإظهار معاصيهم أو أذاهم لها بشيء، هذا له شأن آخر. وإذا كان بناتها يريدن زيارتها فليتصلن بحالهن ويبحثن معه الموضوع حتى يعرفن الأسباب التي من أجلها منع. المقصود أنه ليس له منعها إلا بسبب شرعي. نعم.
أمي أنجبت بنتا ووضعت لها اسما في دفتر، ونحن نناديها باسم آخر في البيت، وسمعنا أن هذا حرام، هل ما قيل لنا صحيح؟
الذي ينبغي أن تدعى باسمها الذي سميت به ولا تدعى بغيره، فينبغي المؤمن أن يفعل أن يتقيد بالأشياء التي وضعت حتى لا يلتبس أمرها، فتدعى بأسماء باسمها المعروف كما تدعى باسمها بها المعروف لهم لآبائهم، ولا تجعل الأسماء آخر تشتبه به ولا تراه به، لأن الأسماء وضعت للتعريف وضبط الأمور والبيع والشراء وسائر الحقوق كلها تضبط بالأسماء، إذا وضعتم أسماء أخرى غير رسمية أفضى إلى الالتباس والمشاكل، فلا ينبغي ذلك، بل ينبغي أن تدعوها باسمها المعروف الذي عرفت به وصار في جواز إن كان لها جواز أو في حفيظة إن كان لها حفيظة أو في أملاك إن كان لها أملاك، المقصود تدعى باسمها المعروف الرسمي. نعم.
إن أبي يقول لي: لماذا لم تصلي معي المغرب في رمضان؟ وأنا في حالة العذر، وبعد ذلك أقف معهم وأكبر، هل يجوز ذلك؟
إذا كنت في العذر حيض نوح الشهية فليس لك ذلك، بل عليك أن تعتذري بأنك معذورة شرعا من جهة الصلاة، أما إذا كنت سليمة وصار أبوك يصلي بكنا مثلا التراويح أو يصلي بكنا فريضة عند تخلفه عنها لسبيل هذه المرض أو لأنها فاتته في المسجد وصليتن معه فلا بأس، صلي معهن خلفه يكون أمامكن ويكون النساء خلفه فلا بأس بذلك، وليس له يصلي في البيت من غير عذر، بل يجب عليه يصلي في المساجد، أما النساء فبيوتهن خير لهن وأفضل، لكن لو فرض أنه تأخر لمرض أو علة أخرى حتى فاتت الصلاة في الجماعة وصلى بكن الفريضة فلا بأس، وصلي معهن إذا كنت صالحة للصلاة، أما إذا كنت في نفاس أو في حيض فليس لك ذلك، والحمد لله هذا أمر شرعي فلا مانع من بيانه، وأنك معلورة وأنك في دورة الشهرية أو في النفاس توضح. نعم. حتى لا تتهمي بترك الصلاة. نعم.
بارك الله فيكم. من جمهورية في الشاب رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ فيزاني محمد من مدينة أبشة فيما يبدو، أخونا رسالته كلها ثناء وتقدير على هذا البرنامج، ويسأل عدة أسئلة عن البرنامج ذاته، من بينها أسئلة حول طباعة البرنامج، هل أخذتم بذلك أو لا؟
سيطبع إن شاء الله، ستطبع الجوابات التي فيه من جميع المشايخ وسوف تنظم إن شاء الله وتوزع
إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا. هنا رسالة أرجو أن يتسع لها ما بقي من وقت البرنامج، من العراق، يقول: هل ورد شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد صيامه ليومي الاثنين والخميس من كل أسبوع وعلى مدار السنة؟
نعم ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم الاثنين والخميس ويقول إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله فأحب أن يرضى عملي وأنا صائم، رواه مسلم في الصحيح. وربما شغل عن ذلك في بعض الأوقات فيسد الإفطار بحاجة لمشاغل من ظروف أو غير ذلك، ثم يسد الصوم بعد ذلك كما قال عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وهكذا جاء ابن عباس وغيرهم ما يدل على هذا المعنى، وهو أنه صلى الله عليه وسلم ربما سرد الصوم لكونه قد فرغ لذلك، وربما سرد الإفطار لأسباب شغالة عن الصوم، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس عليه الصلاة والسلام. نعم
جزاكم الله خيرا. أرجو أن تتفضلوا بكلمة توجه إلى آذان كل مسلم ومسلمة في العالم عما نهى عنه الإسلام من الابتعاد عن حب الدنيا ومتاعها ودمع الأموال بحجة ضمان المستقبل والتزامات الحياة العصرية المبتكرة عن الشعوب الغربية المتطرفة كما هو تعبيره.
لا ريب أن الواجب على المؤمن والمؤمنة أن يهتم بأمر الآخرة وأن يكون أعظم همهما وأكبر قصدهما هو العداد الآخرة والحرص على تقديم ما يرضي الله عز وجل، هذا هو الواجب على كل مسلم ومسلمة في جميع الدنيا، ولا ينبغي بل ولا يجوز أن يقبل مسلم على الدنيا ويشتغل بها عن الآخرة، بل الواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يهتم بأمر الآخرة وأن يعنى بذلك وأن يؤدي فرائض الله ويدع محارم الله وأن يستعين بنعم الله على طاعة الله وأن يحذر أن يشغل بالدنيا وشهواتها عما وجب الله عليه، هذا هو الواجب على كل مسلم. قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا عملا، فالمقصود في الآية الأخرى ثوابا خيرا مردا. فالحاصل أن الواجب على المؤمن أن يهتم بما وجب الله عليه وأن يحذر ما حرم الله عليه، ولكن لا يمنعه ذلك عن كسب الرزق الحلال وطلب الرزق الحلال بالتجارة أو بالزراعة أو بالصناعة التي لا تشغله عن دائما وجب الله ولا توقعه فيما حرم الله. رزق الله جميع التوفيق والهداية.
اللهم آمين. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم دائما على خير.